الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية في مدينة عمان أن تقدم إليكم هذه المادة، وهي فتاوى شرعية، وهي أسئلة متنوعة يتم طرحها في كل أسبوع على فضيلة الشيخ مشهور ابن حسن آل سلمان. أما الآن فمع الدرس 25، تم تسجيل هذه المادة في 22 من ربيع الثاني عام 22 بعد 400 للهجرة، الموافق 13 من شهر تموز عام 2000 للميلاد.
أما الأسئلة فهي: هل يؤجر من بنى مسجدا من مال الحرام؟ بين الشيخ أن المساجد لا تبنى إلا من المال الطيب، وأن مال الحرام سبيله صدقة، وأن يراعى فيه ثلاثة أمور: أن يصرف في الجهات المهانة، أن يصرف في الأمور الزائلة، وأن يصرف في الملك العام. هل الإسبرت نجس؟ وهل يجوز استعماله في التطبب أو التطيب؟ رجح الشيخ جواز ذلك على الإطلاق، ثم عرج على ضلالات الكبيسي. ما ردكم على من يقول بأن ابن تيمية كافر لأنه يقول بأن الله جسم؟ أطال الشيخ في تفصيل هذه المسألة، وقرر بأن من قال بكفر ابن تيمية فهو أضل من حمار أبيه، ثم أحال إلى المواطن من كتب ابن تيمية والتي تعرض فيها شيخ الإسلام لمفهوم كلمة الجسم. من أفتي بحرمة عمل ما ثم أفتي من آخر بجوازه ثم قرأ في المسألة ومال إلى فتي من قال بحرمة ذلك العمل، فهل يكون عمله حراما؟ وهل يجوز الانتفاع بالمال الذي ترتب من جرائه؟ هل صح أن ملك الموت يسمى عزرائيل؟ بين الشيخ بأن هذه التسمية هي من الإسرائيليات. ما صحة حديث من احتكر قوت المسلمين 40 يريد غلاء فقد برئ من ذمة الله وبرئ الله منه؟ بين الشيخ ضعف الحديث وأشار إلى ما يغني عنه، وهو ما أخرجه مسلم: من احتكر فهو خاطئ. ما حكم من يعتاد على أن يختم خطبته بكليشيه معينة؟ أجاب الشيخ ببدعية ذلك: هل تنصحون طالب العلم المبتدئ بحضور درس صحيح مسلم؟ فطرق الشيخ في أثناء إجابته للوسائل العملية لطلب العلم. هل القاعدة الفقهية حجة يصح الاستدلال بها؟ بين الشيخ بأن القواعد الفقهية لا تعد حجة، ثم بين مراتب الاختلاف. أما الوجه الثاني من الشريط: هل يجوز لمن يملك النصاب أن يؤدي زكاة ماله على دفعات شهرية، وهل له أن يحسب الدين من الزكاة؟ جوز الشيخ ذلك بشروط. ما حكم الجهر بالذكر بعد الصلاة؟ أجاب الشيخ ببدعية ذلك إلا بنية التعليم. نرجو منكم أن تفصلوا في مسألة متابعة الإمام. وأخيرا، هل تجوز صلاة الجماعة الثانية في المسجد وما حكمها؟
كما أدرس 25 اليوم الجمعة 22 من شهر رمضان الثاني 22,400 من الهجرة. يقول السائل: هل صحيح أن الإسلام من الجنس ومن وضع أخرى فهل صلاة صحيحة أم لا؟
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيسأل بعض الإخوة عن رجل ماله مكتسب أو من حرام، من مثلا بيع الخمر، فهل إن بنى مسجدا فهل هذا البناء يؤجر عليه أم لا؟ فأقول: النبي صلى الله عليه وسلم أجابنا على مثل هذه المسألة بقوله: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. والمال الحرام الخبيث الذي بيد المكلف يجب عليه أن يتخلص منه. ومما هو وارد في كتب القواعد الفقهية قولهم المال الخبيث سبيله الصدقة، المال الخبيث سبيله الصدقة، فمن كان بيده مال خبيث فيجب عليه أن يتخلص منه، وهذا الخلاص يكون بالصدقة، وهذه الصدقة الأفضل أن يراعى فيها الأشياء الثلاثة الآتية: الأمر الأول أن تكون في الأشياء المهانة وليست في الأشياء الجليلة المحترمة، كأن يعبد الإنسان مثلا طريقا لعامة المسلمين، أو كأن يبني حمامات لمسجد أو حمامات عامة أو أي شيء مهان. والأمر الثاني الشيء الزائل خير من الشيء الدائم. والأمر الثالث الشيء الذي فيه ملك عام خير من الشيء الذي فيه ملك خاص. فالصدقة على الفقير والمسكين ملك خاص، والشيء الذي فيه شيء عام أحب إلى الله عز وجل وأفضل. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، ويرى شيخ الإسلام أن عموم الصدقة تجزئ، أن عموم الصدقة تجزئ، ولكن بشرط أن يكون المال في اليد من حلال. أما إن كان من حرام وحصلت الصدقة فهذا يكفر الحرام الذي بيده إذ أخرجها، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني سمعت بعض مشايخنا يقول أرجو أن يناله أجر ناقل الصدقة، أجر ناقل الصدقة. فأنا لما يكون بجانبي فقير ولا يوجد عندي ما أتصدق عليه، فأذهب إلى رجل غني فأطلب له مالا فآخذه وأنقله من مكان بعيد إلى هذا الفقير، فأنا ليس لي ثواب متصدق، وإنما لي ثواب ناقل الصدقة. فأنا أحمل المال من الربا ومن الخمر وأبحث عن موضعه وأضعه فيه، فهذا فيه أجر، لكن ليس أجره كأجر من كان من كان ماله بيده حلالا، من تعب وجد واجتهد في هذا المال. ولذا من كان في يده مال حرام فلا يجوز أن يستفيد منه، ويجب عليه إخراجه، ويجب عليه إخراجه في عموم الصدقات، والله أعلم. أما السؤال الذي سمعناه جميعا حول الإسبيرتو، وهل الإسبيرتو خمر أو هل الإسبيرتو نجس، ومن وضع على جرحه أو من تطيب بطيب فيه مادة الإسبيرتو هل صلاته صحيحة أم لا بناء على هل الخمر طاهر أم نجس، ترى جماهير الفقهاء يقولون إن الخمر نجس، نجاسة مادية. والراجح عند المحققين من العلماء أن قول الله عز وجل إنه رجس عن الخمر والميسر والأنصاب الإزلام، أن هذه النجاسة نجاسة معنوية، كقول الله تعالى إنما المشركون نجس، فالمشرك نجس نجاسة معنوية. هذا مذهب أهل السنة خلافا للرافضة، فعند الرافضة المشرك نجس نجاسة حسية حقيقية، إذا يرون أن من صافح كتابيا أو كافرا فلا تجوز له الصلاة حتى يغسل يديه، لا تجوز له الصلاة حتى يغسل يديه، يرون أن هذه النجاسة نجاسة حسية حقيقية. والصواب أن المشركين نجاستهم نجاسة معنوية، فمن فاقح أو مس نصرانيا أو كتابيا فلا يجب عليه أن يغسل يديه، إنما النجاسة التي في قلبه من الشرك بالله عز وجل هذا هو المعني بأنه نجس. أي ما في قلوبه من شرك وكفر وتعدي على الله عز وجل وعلى حق الله سبحانه حول عباده، هذا هو النجس. وكذلك الخمر نجاستها على الراجح عند المحققين من العلماء أن الخمر نجاستها نجاسة ليست حسية وإنما هي معنوية، ولذا لا يجوز بيعها ولا شراؤها، ولا يجوز بيع العنب لمن يصنع الخمر. أقول إخواني، فإن علمنا أن نجاسة الخمر نجاسة معنوية، فمن وضع على نفسه الطيب أو السبيرتو العطر الذي هو مليء بالكحول فهذا صلاته صحيحة ولا حرج في صلاته، لأن الخمر أصلا ليس بنجس، ومن باب أولى لا تكون الكحول نجسة، ولا سيما إن كانت هذه الكحول في إيش؟ في الطيب والعطر، فصلاته صحيحة. لكن على ما فصلنا في درس ماضي، هل يجوز استخدام العطور التي فيها كحول أم لا؟ هنا مسألة، منهم من جوز الإطلاق بناء على أن الطيب والعطر ليس خمرا لا لغة ولا عرفا ولا استعمالا، والاستعمال الشاذ لا يخرجه عن كونه طيبا. فلو وجد إنسان شاذ يشرب بالسبيرتو أو يشرب الخمر يشرب العطر الطيب، فلا يجعل الطيب هذا خمرا، فهو ليس بخمر لا في غالب الاستعمال ولا في اللغة ولا في العرف. وهذا ما يميل إليه قلبي. وبعض أهل العلم يقول أنه يجوز استخدام الطيب الذي فيه كحول إن كانت الكحول مغلوبة وليست غالبة، ومنهم من يحرم بالإطلاق. والذي يميل إليه قلبي جواز استخدام الطيب بجميع أنواعه، سواء كان فيه كحول أو ليس فيه كحول، بناء على أنه ليس إيش؟ ليس خمرا، ليس خمرا لا استعمالا ولا عرفا ولا لغة، وهذا يوسع استخدام الاسبيرتو في الجروح. لأننا لو الحقنا الاسبيرتو بالخمر فربنا قال فاجتنبوه، والأحكام كما تعلمنا في قواعدنا الأحكام الفقهية لا تتعلق بالذوات وإنما تتعلق بالأفعال، إلا في الخمر فإنها تتعلق بإيش؟ بالذات. فالخمر لما قال الله عز وجل فاجتنبوه علق الاجتناب للخمر. ولذا بعض الناس، بعض من زيغ قلبه والعياذ بالله، يقول لا يوجد آية في القرآن حرمت الخمر. قلنا نعم، لكن يوجد في القرآن فاجتنبوه عن الخمر، فالخمر يجب اجتنابه، فحرم بيعه وحرم شراؤه وحرم حمله وصنعه، بينما التحريم حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم الميتة، تتعلق فقط بما بالفعل، فالميتة حرام أكلها فقط، أما الاستفادة منها إن دبل جلدها جائز، والاستفادة من شعرها وعظمها جائز. فلو قال الله حرمت الخمر لكان الحرام في الشرب، أما لجاز الحمل وجاز، وربما جاز البيع وربما جاز الشراء. فقول الله فاجتنبوه أشد بكثير من قوله حرمت الخمر. فالخمر حرام، ومما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي أقوام في آخر الزمان يستحلون الخمر ويستحلون الحرير ويستحلون الشراء والمعازف والحراء الفرج. وكم عجبت لما قرأت إغاثة اللهفان للإمام ابن القيم أنه يناقش أناسا في قولهم إن اللواط حلال ويطيل النقاش، فقلت هذا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم. النبي أخبرنا أن في آخر الزمان سيأتي أقوام يقولون الخمر حلال، وسمعنا هؤلاء. وسيأتي أقوام يقولون الحرير حلال، وسيأتي أقوام يقولون المعازف والغناء حلال. وكم استغربت لما قرأت مقالة مع رجل لا أعرفه ولم أقرأ له شيئا، وهو نكرة وفكره أعوج وينبغي أن يحذر منه، وهو ما يسمونه الكبيسي. وللأسف هؤلاء يمكنون من الفضائيات لكي يشوشوا على الناس دينهم. كم استغربت لما قرأت له من قريب مقالة نشرت في جريدة الحياة الإماراتية، يقول بعض السذج من الفقهاء يقولون إن من يسمع الغناء فهو فاسق، فيقول عامله الله بما يستحق، يقول أما أنا فأقول من لا يسمع الغناء فهو فاسق. قال من لا يسمع الغناء فهو فاسق. أعوذ بالله من هذا الخذلان، وأعوذ بالله من هذا الضلال، فهذا ضلال ما بعده من ضلال. فإذا نعود إلى جواب سؤالنا، استخدام السجيرة حلال، ولا سيما أن القول في استخدامه على الجروح الآن أمر قد طم وعم. حتى بعض متأخرين فقهاء كابن عابدين الذي في مذهبهم وهو حنفي المذهب ان الخمر حرام، قالوا اما الاسبرت فانا افتي بانه حلال وبانه طاهر وليس بنجس. اما قلنا الراجح ان الخمر نجاستها معنوية وليست مادية، وبالتالي الاسبرت حلال او ليس بنجس، ومن وضعه صلاته صحيحة وليست بباطلة، والله اعلم.
يقول الزائد ما رأيكم على أن يلزموا أن شيخ الإسلام يتميز في هذا كأنه يقول إن الله جسم؟
إخواني، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من أئمة هذا الدين، ومن كفره فهو أضل من حمار أبيه، ومن كفره لا يعلم ماذا يخرج من بين لحييه. وهذه المقولة تشبه ممن خرجت من بين لحييه بما يخرج من بين رجليه، والعياذ بالله تعالى. شيخ الإسلام ابن تيمية له مواطن قلقة ينظر إليها من يعرفه نظرة فيها إعجاب، وينظر إليها من لا يعرفه ولا يعرف فقهه واصطلاحاته نظرة فيها ريبة، فيخرج من خلالها بتكفيره. وهنا لكت أقولها زيادة على الجواب وفيها فائدة، أن شيخ الإسلام رحمه الله ذكر من أسباب ضلال المتأخرين أنهم أسقطوا الاصطلاحات الواردة في النصوص الشرعية من الكتاب والسنة على المعهود على ما عهد وما عرف في أذهانهم، فينبغي أن نحرر الاصطلاح قبل الحكم عليه. والحكم على الأسماء أم على حقائق الأشياء؟ على حقائق الأشياء أم على الأسماء؟ هذا الكوب فيه ماء، لو أن رجل حمله وقال لآخر اشرب هذا الخمر، فهل ما في هذا الكوب من ماء يصبح خمرا أم يبقى ماء حلالا؟ والمقولة ظالمة، يبقى ماء حلالا أم يصبح خمرا بمجرد أن نقول اشرب خمرا؟ يبقى ماء حلالا، ليس كذلك؟ لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى محاكمة لمخالفيه ومعارضيه ومنتقديه دقيقة، ويفرض معهم في بعض المواطن وفي بعض المضايق أشياء من الباطل ليرجعهم إلى الحق. وفرض الباطل للخصم لإرجاعه إلى الحق من منهج القرآن. قال الله تعالى في كتابه: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. فهل هذا يجوز لرجل مع توهم أن يقول القرآن يقول إن لله ولد، معاذ الله معاذ الله. ففرض الباطل بإرجاع الخصم إلى الحق هذا أمر جائز، ولذا هذه قاعدة احفظوها وافهموها. شيخ الإسلام المواطن التي أخذت عليه في كتبه لم تكن في معرض تقريره للعقيدة، وإنما كانت في معرض رده عن الخصوم. لا يوجد لرجل ينتقد ابن تيمية، لا يوجد اعتراض لرجل على كلام ابن تيمية في معرض تقريره للعقيدة، وإنما الانتقادات كانت في إيش؟ في معرض رده على الخصوم. ومن بين هذه الاعتراضات كلامه في الجسم، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نقول لمن يقول إن الله جسم، ما مرادكم وماذا تريدون بهذه الكلمة؟ إن قلتم كذا فهذا كفر، بل هذا أشد كفرا من اليهود والنصارى، وإن قلتم كذا فأنا لو كفركم، ولكن أقول كلمتكم هذه خطأ، إطلاقها خطأ، ما أطلقها لا ربنا على نفسه ولا نبينا على نفسه ولا الصحابة، فهذا الإطلاق بدعة، لكن لا أكفر. بعض الناس يقول لا ينتبه لحقائق الأشياء، يطلق الأحكام على عواهنها ويرسلها دون فقه، فيقول من قال إن الله جسم فقد كفر. فشيخ الإسلام في بعض المواطن في كتبه لا يكفر من يقول إن الله جسم، فهو يقول إن الله جسم فهو كافر. هذا ضلال، وهذا ليس بحق، ليس هذا فيه لا حق ولا عدل. نعم بعض الناس يسقط كلمة الجسم في كتب ابن تيمية على المفهوم عنده هو، وإذا أردنا أن نحاكم عالما فنحاكمه بإيش؟ باصطلاحاته هو، لا باصطلاحات غيره. فمثلا في كتاب المجموع للإمام النووي في الرابع منه صفحة 253 قال وممن يكفر من يجسم تجسيما صريحا، فممن يكفر من يجسم تجسيما صريحا، أي من يقول إن الله عز وجل جسم. قال هذا اصطلاح إن الله جسم ما تكلم فيه السلف وقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم لا بإثبات ولا بنفي، وهو اصطلاح حادث بدعي لا يجوز إطلاقه على الله عز وجل. وقد تعرض شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لهذا المصطلح في كثير من كتبه، فأحيل على بعض منها، والكلام طويل وكثير وفيه صعوبة، ولا أريد أن أفصل، وإنما أذكر فقط المقدار الذي يسعف في الجواب إن شاء الله تعالى. من رام أن يعرف كلام شيخ الإسلام حول هذا الاصطلاح فلينظر في كتبه الآتية: شرح حديث النزول صفحة 69 إلى 76، ومجموع الفتاوى الجزء الثالث صفحة 306 إلى 310، والجزء الثالث عشر صفحة 304 إلى 305، ومنهاج السنة النبوية الجزء الثاني صفحة 134 إلى 135، وصفحة 192 وصفحة 198 إلى 200 وصفحة 527. الخلاصة وأجمل لكم، والكلام ظاهر بين ولا أريد أن أفصل، يقول شيخ الإسلام في كتابه شرح النزول: وانظروا إلى دقته، وانظروا إلى عدله، وانظروا إلى الحق الذي معه خلافا للمشوشين عليه، قاتلهم الله أن يتصور. يقول لفظ الجسم لفظ مبتدع في الشرع محرف في اللغة ومعناه في العقل متناقض. ويقول من زعم أن الرب عز وجل مؤلف مركب بمعنى أنه يقبل التفريق والانقسام والتجزئة، يقول فهذا من أكثر الناس وأجلهم، وقوله شر من الذين يقولون إن لله ولدا، بمعنى أنه انفصل منه جزء فصار ولدا له. إذا شيخ الإسلام يقول من يقول إن الله جسم بمعنى أنه يقبل الانقسام والتفريق فهذا
كفر، وقوله هذا أشد من إيش؟ من قول النصارى الذين يقولون إن لله ولدا. ثم ينقل عن الجرامية مذهبهم وأنهم يقولون إن الله جسم، ثم يقول وهم متفقون، يقول ابن تيمية بالحرف، وهم متفقون أي الجرامية على أنه سبحانه جسم، لكن يحكى عنهم نزاع في مراد الجسم. هل مراد به أنه موجود قائم بنفسه، أو المراد أنه مركب؟ فيقول المشهور عن أبي الهيثم وغيره من نظارهم أنه يفسر مراده بأنه موجود قائم بنفسه مشار إليه، لا بمعنى أنه مؤلف مركب. يقول شيخ الإسلام بعض الكرامية يقولون إن الله جسم بمعنى أنه حق يشار إليه موجود قائم بنفسه، لا بمعنى أنه مركب. قال لهؤلاء من اعترف بصفات الجسم قال بأنهم لا يكفرون، فإنهم لم يثبتوا بقولهم إن الله جسم معنى فاسدا، لما قالوا إن الله جسم لا بمعنى أنه مؤلف مركب، فلم يثبتوا معنى فاسدا في حق الله تعالى، لكن أخطأوا في تسمية كل ما هو طائر بنفسه أو ما هو موجود جسما. ثم قال والتحقيق أن كلا الطائفتين مخطئة على اللغة، أولئك الذين يسمون كل ما هو قائم بنفسه جسما، وهؤلاء الذين سموا كل ما يشار إليه وترفع الأيدي إليه جسما، وادعوا أن كل ما كان كذلك فهو مركب، وأن أهل اللغة يطلقون لفظ الجسم على كل ما كان مركبا. فالخطأ في اللغة والابتداع في الشرع مشترك بين الطائفتين. إذا بما نخلص من هذا الكلام؟ بما نخلص من هذا الكلام؟ من يقول لي؟ يقول شيخ الإسلام من يقول إن الله جسم فهو مبتدع، ويقول شيخ الإسلام نستفصل ممن يقول إن الله جسم، ما مرادك؟ إن كان مرادك إن الله حق قائم بذاته يشار إليه، لا هو في داخل الدنيا وليس ذاته بذواتنا، فهذا كلامه حق وتسميته خطأ. ومن قال إن الله جسم أي مركب مؤلف فهذا كافر أكثر من اليهود والنصارى. هذا حق وعدل، هذا حق وعدل. ولذا من يكفر شيخ الإسلام بقوله إن الله جسم أضل من حمار أبيه، ولا يفهم ماذا يخرج من فيه، لا يفهم ماذا يخرج من فيه، ولم يرجع إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فهذه النظائر فأحب أن تبقى في هذا المجلس لولا وجود السؤال عنها من جهة، ولأن الحمد لله جد الحاضرين من طلبة العلم بها، ولأن بعض الناس والعياذ بالله لا هم له إلا أن يكفر ابن تيمية، مهمته في هذه الحياة تكفر ابن تيمية، لا عمل له، يشيع في الخافقين وينشر في المشرق إلى المغرب تكفير ابن تيمية، في الكتابة وفي الدروس وفي اللقاءات، فلا أدري لماذا هذا. ولكن قال الله تعالى ومن يذكر الله فما له من مكرم. نعم، هل من سؤال؟ هذا كذب وافتراء عليه. ولما دخل ابن خلدون وهذه الفرية أشاعها ابن خلدون، ولما دخل ابن خلدون ابن بطوط عثر، ابن خلدون 880 توفي، بعده بكثير ابن بطوطة الذي أشاع في كتابه في رحلته المشهورة، لما دخل دمشق كان ابن تيمية في سجن القلعة، فما رآه وما التقى به، فما رآه وما التقى به. نعود إلى سلسلة. نعم. حبكم الله ويحكم من أجله.
فهل الفترة الثانية تنظر كالنقولة
فيسبق الله الذي اتخذت عليه من العمل حراما، وهل يخلق هو من قوله واقتناع به يحكم عليه الاجرام والامان.
هذا الاخ يقول كسبت مالا ثم سألت عنه فأفتي لي أفتى لي بعضهم بأنه حرام، ثم فيما بعد قرأت وسألت ونظرت فثبت لي أنه حلال، ثم رجعت إلى أنه حرام في سؤال ثالث، فهل الآن أنا متعبد بما؟ إخواني المسألة التي يفتي بها مفتن أهل وباجتهاد ولم يصادم نصا من نصوص الشريعة صريحا صحيحا فهذا اجتهاده معتبر، والواجب على الإنسان أن يعبد مولاه بما يغلب على ظنه أنه أمره وأنه حكمه. ومن المقرر عند العلماء أن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد، ومن المقرر عند العلماء أن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد. والصحابة رضي الله تعالى عنهم بالواحد منهم أكثر من رأي، والرأي القديم بقي محفوظا. للآن نقرأ في الكتب كان بعض الصحابة يفتي بشيء كابن عباس ثم تراجع إلى شيء آخر، فالاجتهاد لا ينقض الاجتهاد. فمن قال قولة وتراجع إلى الحق فالقول القديم يبقى له. فالشافعي له مذاهب قديم وجديد، ومدون مذهبه القديم في كتبه، بل يقرر الإمام النووي في مقدمة شرحه المهذب المجموع يقرر أن الفتوى في 14 مسألة على المذهب القديم وليس على المذهب الجديد ويسردها. فالاجتهاد لا يقوم الاجتهاد، وأنت المطلوب منك أن تعبد ربك ومولاك بما يترجح عندك أنه حكمه. فإن ثبت لديك دون هوى بالدليل أن هذا حلال لك فهو حلال. والاجتهاد السابق ماجور عليه الإنسان إن بذل ما يستطيع من جهد ثم تبين له خلافه فلا عيب عليه ولا حرج أن يعود إلى الحق. فالعلم بحث، والعلم لا يقبل الجمود ولا الهمود، والله أعلم. نعم. جميع النصوص التي فيها تسمية ملك الموت بعزرائيل هي من الإسرائيليات، فلم يثبت في كتاب ولا في سنة ولا في أثر عن صحابي أن اسم ملك الموت عزرائيل. وأعلى ما ورد في تسمية ملك الموت عزرائيل أثر عن الحسن البصري، وقول الحسن ليس الحجة وليس ملزما لنا. والقرآن يذكر ملك الموت، ملك الموت، وفي حديث البراء وغيره فيأتيه ملك الموت هكذا دون تسمية بعزرائيل، والله أعلم. أحول الله
ما صحة هذا الحديث من احتجر في المسلمين 40 يوما يريد البلاء فقد بدأ بنعمه الله.
هذا الحديث وجدته في المسند للامام احمد وفي مصنف ابن ابي شيبه وفي مسند ابي يعلى وعند ابن عدي في الكامل وعند ابي نعيم في الحليه من حديث ابن عمر، واسناده ضعيف فيه رجل فيه راو يكنى ابا بشر وهو مجهول كما في العلل برقم 1174 والجرح والتعديل في التاسع صفحة 347 كلاهما لابن أبي حاتم. وورد بلفظ من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالإفلاس
أو الجلام عند أحمد عن ابن عمر وأيضا إسناده ضعيف. وورد أيضا بإسناد ضعيف عند أحمد الحاكم من حديث أبي هريرة رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من احتكر يريد أن يتغالى بها على المسلمين فهو خاطئ وقد برئت منه ذمة الله. ويغني عن هذا كله ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه برقم 1605 عن معمر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتكر فهو خاطئ. من احتكر فهو خاطئ. فالاحتكار حرام، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث معمر بن عبد الله سمى المحتكر خاطئا. والله أعلم. خاطئ أي آتي، ليس كذلك؟ خاطئ ليس بمعنى مخطئ، خاطئ بمعنى آثم، خاطئ بمعنى آثم. نعم.
يقول السائل: يختم بعض الأمراء صحبته بآية هذا بلاغ للناس أن يظلم به، فهل هذا من السنة ولا نصيحتكم لمن يقول به؟
القاعدة: ما أطلقه الشرع نطلقه، وما قيده الشرع نقيده، فلا يجوز لنا أن نقيد شيئا أطلق، ولا أن نطلق شيئا قيد. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يختم خطبة الجمعة بكلام واحد، فمتى يسر للخطيب أن يختم به الخطبة فلا حرج. وأما المداومة بكل شيء معين على ختم خطبة الجمعة فهذا أمر ليس بمشروع وليس بجائز، من الدعاء أو الترحم أو الترضي، فهذا كله ليس بجائز، وإنما يفعل الخطيب ما يسر الله له وما ألقاه على لسانه من غير مداومة. وينبغي أن يحرص على هذا من كان معروفا باتباعه للسنة، لأن المداومة عنده على شيء قد تجعل مستمعيه يظنوها سنة، فعليه أن يحيد عن المداومة على شيء معين. وأما بدء الخطبة فمن السنة أن تكون بخطبة الحاجة كما هو ثابت من هديه وهدي أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أصحابه.
يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله، هل
يسأل الأخ عن حضور درس الخميس؟ أنا أدرس درس الخميس في مسجد السنة في منطقة ضاحية الحج حسن في مسجد السنة فيها، وهو درس في شرح صحيح مسلم. وأنا أقول: من كان ذا همة فالأحاديث متجددة والمباحث جديدة، فمن كان ذا همة وعنده مكنة وقدرة على المتابعة فحضوره لدرس الخميس جائز. والمشايخ والعلماء في تدريس وتخصيص الدرس للمبتدئين مشارب ومذاهب. فمثلا كان الشيخ السعدي رحمه الله شيخ الشيخ العثيمين يخصص طلب المبتدئين بدرس يدرسهم من طلبته. كان الشيخ السعدي يدرس المتقدمين والمبتدئون يدرسهم من طلبته. كان الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله يدرس المتقدمين درسا ويخص المبتدئين بدرس وبنفسه، يدرس هؤلاء درسا ويدرس هؤلاء درسا. وكان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: لا مانع عندي أن يحضر درس المتقدم والمبتدئ، لا مانع عندي أن يحضر درسي المتقدم والمبتدئ. فهذه وسائل، هذه وسائل. درس الخميس درس الحمد لله وضمن عليه في شرح صحيح مسلم، وفيه علم وفيه تركيز على الرواة والأساليب، ولكن ليس دائما، على حسب المقتضى لذلك، وفيه خير، ومن داوم عليه فإنه إن شاء الله تعالى يستفيد. فأنصح طالب العلم، أنصح طالب العلم أن يكون له نصيب من المدارسة،
فالقراءة جزء من تأسيس شخصية طالب العلم، القراءة والمذاكرة جزء آخر، والسماع جزء ثالث، والجرد جزء رابع، والبحث جزء خامس. فطالب العلم بنوع له سليم، البحث في المسائل مهم، والسماع مهم، والجلوس على الركب بقراءة مدارسة مهم. من الضروري بمكان طالب العلم أن يتعود القراءة النصية حتى يمتحن عقله وفهمه، هل يقرأ القراءة وحده، هل يقرأ صوابا أم خطا. بعض الناس من عجائب الرافع الأديب المصري لما رد على طه حسين وقد أولغ في الفساد وقال ما قال، فيقول لقد قرأت خبرا عن السلف وذكر الخبر فيما بعد، أنا عندي من قتيبة في علوم الأخبار، قال كان بعضهم يكتب خلاف ما يسمع ويعلم خلاف ما يكتب، قال كنت أظن أن هذه خرافة حتى قرأت كتبك، يقول طه حسين، حتى قرأت كتبك فوجدتك تنقل خلاف ما في الكتب وتفهم خلاف ما تقرأ. أي نعم، فبعض الناس يقرأ لكن يقرأ يظن أنه يقرأ صوابا، وهذا أكثر ما يظهر في القرآن. إن قال الشيخ والله أنا لم أقرأ القرآن ولا خطأ لي، ما أخطئ ولا خطأ، لكن قرأت على الشيخ أخطأ في الفاتحة. أنت يا مسكين لا تدري أنك لا تخطئ، من يدريك أنك تخطئ؟ لا تعلم. لذا إخواني من أسس طلب العلم ومن الأهمية بالمكان لطالب العلم أن يقرأ قراءة جيدة يمتحن فهمه، يمتحن فهمه. القراءة النصية مهمة، القراءة النصية مهمة. فأنصح كل طالب علم أن يجتمع أن يكون له شيخ وأستاذ يقرأ عليه قراءة نصية، يقرأ عليه قراءة حرفية. قراءة الكتب هو المسلك، هي الجادة، هي السابلة التي كانت عند الأقدمين. لو قرأت الكتب المشايخ والفهارس والأسباب لوجدت قرأ على شيخ كذا وكذا وكذا وقرأ كذا وكذا وكذا. حتى الحافظ ابن حجر ألف 4 مجلدات في أسماء فقط الكتب التي قرأها على المشايخ، 4 مجلدات في أسماء الكتب التي قرأها على المشايخ. أي نعم، فمن الأهمية بمكان لطالب العلم أن يقرأ كتبا على المشايخ، وإلا تقرأ خطأ. بعض الناس يقرأ القرآن خطأ، يعني ما قرأ القرآن على شيخ، ما قرأ القرآن على شيخ. فهذه القراءة النصية مهمة، أنصح بها، والله أعلم. نعم.
هل القاعدة الفقهية حجة يصح الاستدلال بها؟
إخواني، القاعدة الفقهية ليست حجة. القواعد الفقهية مأخوذة من استقراء النصوص الشرعية. فالقاعدة ليست حجة، وإنما القاعدة يستنبط منها. والخلاف على درجات، الخلاف على درجات، واحفظوا هذه الدرجات، خلاف الفقهاء على درجات، واحفظوا هذه الدرجات. أقبح وأسوأ الخلاف الذي يصادم نصا، الخلاف الذي يصادم نصا فينكر على مخالف النص وإن كان فقيها وإن كان عالما. لذا القاعدة التي تقول المسائل التي فيها خلاف لا إنكار فيها ليست لإطلاقها. وعالج هذه القاعدة معالجة جيدة ابن القيم، واستأتينا في قواعدنا إن شاء الله. مثلا علماء الكوفة كانوا يقولون بحل اللبين في الأيام، وأهل مكة كانوا يقولون بحل محاسن النساء اتيان المرأة في الأدوار، والناس الخلاف. والمحققون من الحنفية أنفسهم يخطئون من يقول بحل النبي. فلو أن رجلا اليوم أحيا خلاف أهل الكوفة بيننا بحل النبي، نقول لا ينكر في المسألة فيها خلاف أم ننكر عليه؟
من فضلك اقلب الشريط.